إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه أو في هاتين الآيتين دلالة أن الإنسان يكون طائعا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطاع ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. لذلك قال: وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، لأن طاعتهم في طاعة الله عز وجل ولا يطاعون في معصية الله عز وجل. وهكذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. فهذه أدلة شرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقضي بالأمر والنصح لله عز وجل والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة الأمور المسلمين في طاعة الله عز وجل. لذلك ذكرها السلف رضوان الله عليهم في كتبهم، أي هذه العقيدة. ويقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه من عقيدة السلف السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في طاعة الله عز وجل. لذلك هذا السبب الذي جعل الناس يطيعون الله عز وجل ورسوله وأئمتهم في طاعة الله عز وجل، به تنتظم أمور الدنيا والدين بالسمع والطاعة، وبغيرها بالافتئات على ذلك تنتهي أو تخرب أو تفسد أمور الدنيا والدين إذا لم تكن هناك طاعة وهناك فوضى، كما هو حاصل الآن في هذه الأزمنة من عدم الانضباط بالشرع الحكيم الذي شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. من ضبط به إلا من رحم الله عز وجل. حصل على المسلمين الضرر، حصل على المسلمين الضنك، حصل على المسلمين الظلم بسبب هذه الشرارب التي تخرج على ولاة الأمور فيحصل منهم ضرر. وما خرج خارج من زمن قديم إلا وحصل الضرر أضعاف 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 ما يحصل من النفس، وما هناك إلا الأضرار، لأنها مخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأقوال السلف رضوان الله عليهم، فيبقى الإنسان صبرا محتسبا عاملا بالأدلة. جاء في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن سلمة بن يزيد الجعدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قاموا علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى سأله ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أي عليهم الذي وزر ذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، ما تأمر؟ من أدرك منا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله عز وجل الذي لكم، أي ترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، مهما حصل من الظلم، مهما حصل من الأثرة، مهما حصل من هذه الأشياء، ردها إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الحكم العدل. لهم اكتب عليهم سيئاتهم وظلمهم لرعاياهم، وأنت بار إن شاء الله عز وجل إن عملت بطاعة الله عز وجل. وهكذا في حجة الوداع، في حجة أم الحسين، يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن كان عبد مجدع الأطراف. وهكذا فيه مسلم عن أبي ذر قال: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وهكذا في صحيح البخاري عن أنس صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة. وهكذا الأدلة كثير من هذا في أمر بالأمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين في طاعة الله عز وجل. ولما حصل عدم الاستجابة لهذه الأدلة حصل الضرر، حصل على الناس والله المستعان الضرر الكثير بسبب مخالفتهم لشرع الله عز وجل، بسبب افتئاتهم على الأدلة، بسبب عدم رجوعهم إلى العلماء في ذلك. فكثير من الخوارج في هذا العصر ومن خرج على الأئمة في دول المسلمين كلهم في جهل، ولا معهم عالم يقتدى به في هذه المسائل، إنما أخذتهم الأهواء، إنما أخذتهم الحمية، إنما أخذتهم والله المستعان الدنيا. الدنيا هي الذي الآن سببت هذا الضرر للمسلمين من الخروج عليهم، فشرد من شرد بيوتهم، وقتل من قتل في طريقه، وقتل من قتل في بيته، وقتل من قتل في دكانه، وقتل من قتل في أي مكان. وحصل الخوف قيمة الطريق، ارتفعت الأسعار بسبب هذه المعصية العظيمة التي هي الافتئات على أدلة الشر والخروج على ولاة أمور المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن ابن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الآن هم ما سألوها فقط، الآن هم قاتلوا عليها، الآن هم أجروا بسببها، الآن هم قطعوا الطريق بسبب هذه الإمارة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماسها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرص عليها حتى بالسؤال تذهب إليه تقول: أمرني على كذا وكذا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من بني عمه، فجعل كل واحد منهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني على كذا، أمرني على كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نعطي هذا الأمر أحدا سأل عنه أو حرص عليه. أي بمعنى أنها لو سألت هذه المسألة وأعطيتها ما تستطيع أن تقوم بأعبائها لأنها ثقيلة. مسألة الأئمة، مسألة الرئاسات ثقيلة تعتبر. إنما كثير من الناس في هذه الأزمنة تساهلها، كل ذلك حرصا على الدنيا. والناظر في صحيح مسلم يجد أنه رحمه الله وضع حديث الخوارج في الزكاة. ما العلة؟ لأن أول خروجهم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموال. ففي حديث أبي سعيد وغيره جاء رجل يقال له ذو الخويصرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبا، فقال: اعدل يا محمد. فقال: ويحا، من لم يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه، فإن من فضله يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وتلاوتهم مع تلاوتهم، ولكنهم قوم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرميل. انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأول خروجهم كان على الدنيا، خرجوا في ذلك العهد، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه. عندهم شدة، عندهم عرامة، عندهم عدم الانصياع للأدلة، وإن كانوا عبادا وإن كان فيهم إنكار القرآن وإن كان فيهم فيهم، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وخرجوا على علي رضي الله عنه وقتلهم، قتلهم علي رضي الله عنه، وخرج بعد أن قتلوا للصحابة فقال هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم بعضهم على بعض ولم يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلين. ثم كان يمشي بين الجرحى ويقول قد غركم من غركم، أي الذين شجعوكم على الخروج قد ضروكم. وهكذا الآن الخوارج في هذا العصر، والله أنه ما يشجعهم على الخروج أنه قد ضرهم، فإنهم ضروا أنفسهم في الدنيا وعذبوا أنفسهم، لا يهدؤون بنوم ولا يهدؤون في أي وقت، فهم في خوف لأنهم قتلوا المسلمين، لأنهم تورطوا في دواء المسلمين، قتلوا الأنبياء، قتلوا الآمنين، رفعوا الأسعار، تسببوا في أضرار كثيرة، قتلهم علي رضي الله عنه. وهكذا من ذلك الزمن إلى يومنا هذا، والخوارج في كل عام في كل عصر إلا وهم يقومون بالفتنة على المسلمين. ما الذي يريدونه؟ يريدون السلطة، يريدون الأموال، يريدون الدنيا. ولا والله ما هناك منهم من يريد إقامة شرع الله عز وجل، لأنهم يعرفون أن في هذه الأزمنة أصبحت الأحكام الشرعية بيد أعداء الإسلام بقوانينهم، وأنهم كثير من أئمة المسلمين الآن مضغوط عليهم، ولكن هؤلاء أرادوا أن يأخذوا مما أخذ أولئك، أي أرادوا أنهم يخرجون حتى يأخذون من الدنيا، وما همهم الدين أبدا والله. ولو كان همهم الدين لنصرهم الله عز وجل، لكن كيف همهم الدين وهم ابتأتوا على أدلة شرعية؟ اسمعوا وأطيعوا، أين سمعهم وأين ضاعتهم؟ وهكذا هذه الإمارة التي حرصوا عليها ومن أجلها أجرموا، ومن أجلها كذبوا، ومن أجلها نهبوا، ومن أجلها فعلوا الأفاعيل، من أجل هذه الإمارة وهذه السلطة وهذه الولاية حصل منهم ذلك، هي تعتبر خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. ما يفرح بها والله، لا يفرح بها أبدا، ولا ينبغي الإنسان ولو دعي للخلافة أنه يرفض ويهرب، لأنه لا يستطيع أن يقول شيئا في هذه الأزمنة، إنما اذهب واعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين كما أخبر الله عز وجل في ذلك. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. انظر، ستحرصون، ستقتلون المسلمين، ستفعلون الأفاعيل، تحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، في رواية الحسرة، بئس نعمة المرضعة وبئس الفاطمة. سبحان الله، على حديث عظيم، أي أن الإنسان إذا تولى الأمور كأنه يرضع من حليب، لأنه عنده جاه وعنده مال وكلمته نافذة، فإذا خطب فإذا حصل له موت صار إلى الحساب وصار إلى تلك المعاملة التي قد عمل بجنس عمله، فصار كمن خطب من الحليب قبل أن يستوفي فيهلك. وأيضا في الدنيا إن عزل فإنه يجلس يكيد، لأنه خطب من شيء وهو عادل يريد أن يرضع من ذلك الشيء. فتشبيه عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يرضع منها بالدنيا، يأخذ مصالحه بالدنيا، يفعل بها بالدنيا، فإذا نزل إلى قبره حوسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة من أعماله. يا سبحان الله العظيم، أتحرص على هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها خزي وندامة. وفي الترمذي أو عند أحمد من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته: ألا أنبئكم عن الإمارة؟ ثلاث مرات. فقال عوف بن مالك: يا رسول الله، نعم، أنبئنا عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي وندامة، إلا من عدل. انظر، من الآن في العدل في هذه الأزمنة؟ أولها ملامة، متى يصفها إلا قد قتل وقد كذب وقد فعل وقد نهب وقد حصل منه ملامة. أوسطها ندامة، يورث إذا توسط في الإمارة، يورث إما أنه يخرج ويهرب، أم أنه ربما يقتل، أو أنه يجلس مكفوف اليدين يحكم غير ما أنزل الله، يفعل الأفاعيل، يظلم، يغلب الناس من قبله. الآن ولاة الأمور أصبحوا، يعني ما هناك، ما قاموا بأمر معروف ولا نهوا عن منكر ولا نصروا مظلوما ولا قمعوا ظالما، فإذا تورط في تلك الوسط كيف سيكون مصيره؟ ندامة. وفي يوم القيامة خزي وندامة. وفي رواية عذاب يوم القيامة، عذاب أسأل الله عز وجل العافية. وهكذا أبو ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الحق الذي عليه فيها. الحديث رواه مسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. اثنين من الناس لا تتأمر عليهم، لا تتأمر عليهم، يكفيك ما عندك من أولادك وأهلك، تقوم بما أوجب الله عز وجل. كثير من الثوار الآن والخوارج ما ربوا أولادهم ولا اهتموا بنسائهم، اهتموا بالسلطة، اهتموا بالقصور كما يقول كثير منهم. يقول نحن الآن نعارب شرك القصور، هم الآن يحاربون أدلة الشرع، والله المستعان. فعلا أنه حصل من الولاة ظلم وحصل منهم، لكن يقابلون بالصبر، يقابلون بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يقابلون بالصبر والاحتساب ودعاء الله عز وجل والإقبال على ما ينفع الإنسان من عبادة الله عز وجل. وهكذا ثبت عند الدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه أغلقه الحق أو أوبقه. سبحان الله، يأتي يوم القيامة مغلول يديه إلى عنقه، إما أنه كان قائما بالحق فيطلقه ذلك الحق، أو أنه كان قائما بالإثم فتبقى يده مغلولة. سبحان الله العظيم، هذه أدلة. هؤلاء الآن انظر ما الذي جرهم على ذلك، أنه الهوى. هذه أدلة صريحة في البعد عنها والهروب عنها بقدر ما يصبح الإنسان، وأنه لا يتولى. وثبت عند البيهقي وعند أحمد من حديث أبي هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن يتمنى رجل أن لو خر من الثريا ولا يكون قد أخذ شيئا من أمور المسلمين، أو لم يكن تولى شيئا من أمر المسلمين. يوم القيامة يتولى هؤلاء الذين تولوا أو الذين فعلوا، يتمنى أنه لو سقط من الثريا النجول المعروفة إلى الأرض حب إليه أنه كان تولى في الأرض إمارة الناس لما حصل له من الظلم. وفي حديث أبيه في لفظ آخر عند أحمد: يتمنى الرجل يوم القيامة، أو يتمنى القوم يوم القيامة ولو أمر المسلمين أن لو سقطوا من الثريا ولم يكن تولوا شيئا من أمور المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي عشرة، أو ما من رجل يلي عشرة أمر عشرة فما فوق، إلا جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أوثقه اسمه. ثم قال: الإمارة أولها ندامة، أوسطها أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة عند الطيالسي النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرافة، أي معنى الإمارة، أولها ندامة وأولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. خزي يوم القيامة لأنه قام في هذه الحياة الدنيا وربما تأثم المآثم وحصل له من ذلك فحصلت له الآثام يوم القيامة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ذلك الرجل لما قال: يا رسول الله أرأيت استعملني، فضرب صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. انظر، هذه أضرار الإمارات، هذه أضرارها. ما من إنسان يلي من أمور المسلمين شيئا فيغشهم إلا حرم الله عليهم الجنة، وفي رواية: لم يحفهم بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. انظر، هذا الحديث دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار عند موته، وكان عبيد الله بن زياد عنده بطش بالمسلمين، فقال له معقل بن يسار: أيها الأمير، إني محدثك حديث لو أعلم أني حياة ما حدثته. قال: ما هذا الحديث؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسرعه الا رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش رعيته الا حرم الله عليه الجنه. ما فقال له يا معقل لو حدثتني بهذا الحديث قبل هذا اليوم. قال والله ما كنت لأحدثه، بلغه عند موتي، لأنه يخاف من بطشه، لأنه يخاف من بطشه. فهذه أدلة أن الإنسان يبتعد. وفي الصحيحين حديث من عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته؟ الإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته. سبحان الله، مسؤول عنهم. لماذا تترك الأمر حتى يتوفاه الله عز وجل؟ يحب الآثام، وأنت بذلك في خير عظيم. مسؤول عن رعيته يوم القيامة، مسؤول عنك إن ظلمك، مسؤول عنك إن قصر في حقك، مسؤول عنك يوم القيامة. لماذا تشاركه في ظلمه؟ لماذا تشاركه في أخذ المسؤولية عنه بالظلم؟ ولو دعاك وقال تعال يا فلان خذ الإمارة، قل له نعوذ بالله من ذلك، فإنها ندامة، فإنها خزي، فإنها ملامة، فإن فيها ضرر الكثير على الناس. وإن ابتلاه الله عز وجل بذلك فصبر، فقال ما أوجب الله عز وجل عليه له الأجور الكثيرة، ومن مال يمنة ويسرة فالأمر لله عز وجل. الشاهد من هذه الأدلة أن الإنسان يجب أن يكون واعيا للأمر، وأن يكون متبعا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حصل في هذه الأزمنة من خروج الروافض وخروج القاعدة وخروج المشترك ومنهم الإخوان المسلمون والحراك وغير ذلك، كل ذلك خروج على الأدلة الشرعية، كل ذلك خروج على ولاة أمر المسلمين. نحن في بلاد اليمن على خير، الناس يصلون، الناس يصومون، الناس يحجون، الناس يزكون، المساجد عامرة، الأسواق قائمة، الخير موجود. ما الذي جعلهم يخرجون؟ يصبرون إذا حصل ظلم، إذا حصل أثرة. فالأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لما افتأتوا وحصل منهم ظلموا الناس. كم شردوا ناس من بلاد صعدة؟ كم شردوا من بلاد عمران؟ كم شردوا من بياد أبيض؟ كم شردوا؟ كم النازحين الآن في صنعاء؟ كم النازحين في جهات المزرعة في تلك الأماكن بين حرها وقرها؟ كل ذلك بسبب الخروج، كل ذلك بسبب عدم الإنصياع للأدلة، كل ذلك بسبب الظلم. الآن ذبح بعض العساكر ذبحا مثل الشياش، مثل النعال. هذا يحمل أوزارهم أولا وآخرا أمير البلاد الذي هو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. ثم هؤلاء القاعدة الذين شوهوا الإسلام، رفعوا رحاهم وقصروا ثيابهم وأرادوا تشويه الإسلام، والله ما أرادوا نصر الإسلام أبدا، ولهم أنصار شريعة، هم أنصار الشيطان، ولهم ولا أولئك الآخرين أنصار الله، كلهم أنصار الشيطان، أنصار الفتنة والحراك، كلهم والله أصحاب دنيا، أصحاب دنيا. قبل سنوات كانوا يعطونهم من الدنيا فيسقطون. أيضا أصحاب الثورة السلمية اللي يقولوا الثورة السلمية، ما فعلوا، ما فعلوا ولا فعلوا شيء، فعلوا ظلم المسلمين. كانت الدبة ديزل بألف ريال، أصبحت الآن بأربع آلاف، يحملون أوزارهم. كثير من الناس في شهر رمضان في بلاد كامة أفطروا بسبب الحرب وهم ماسكون في المحطات، يحمل أوزارهم أولي الأمر، ويحمل أوزارهم أصحاب الثورات والانقلابات الذين سببوا الضرر للمسلمين. وهكذا كل من حصل له ضرر في هذه الثورات يحمل أوزارهم الثوريون، والله أنهم يحملون أوزار الناس ويحملون ظلمهم. سبحان الله، ما هناك رحمة، ما هناك رحمة. يقتل الإنسان، يذبح أخوه وصاحبه ينظر إليه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تذبح الشاة والغرة تنظر إليها، وهم يصفونهم صفا بحجة أنهم يعني عساكر لولاة الأمر، يصفونهم ويذبحونهم ذبحا ويصورونهم وينشرونهم. هذا تدل على عمالة القاعدة أو الحوثة الرافضة، كلهم عملاء، والله والله الذي لا إله إلا هو، إنها عمالة لدول الغرب، وأنهم ما قاموا بنصر الإسلام أبدا، ولهم حول نصر الإسلام، هم حول نصر الشيطان، هم حول الظلم والظلمات، هم حول محاربة الإسلام والمسلمين ليبلغ الشاهد الغائب. هذه الشهادة نلقى الله عز وجل، نلقى الله عز وجل بها أن هذه عمالة على دول الإسلام، وأن هذا ظلم للمسلمين في بلاد الإسلام، وليس هناك نصر للإسلام أبدا. ما ينصر الإسلام؟ الذي ينصر الإسلام يقوم بتوعية المسلمين، الذي ينصر الإسلام يحاول قدر المستطاع أنه يحاول أن يخفف الظلم على المسلمين بقدر ما يستطيع. الذي يريد نصر الإسلام يوعي أهل الإسلام، يحمل المشاك في راحة أهل الإسلام، أما هو فسبب الضرر للإسلام، سبب الضرر فيه سوه الإسلام أمام العالم. وهذا الذي يريد أعداء الإسلام بعد سنوات يكون صاحب اللحية، خلاص هذا إرهابي، هكذا هذا الذي يريدون أعداء الإسلام، يدفعون بهم حتى يضربوا الإسلام، قتلوا المسلمين، عذبوا المسلمين. وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الخوارج عذبهم الله في الدنيا، ولعلهم يعذبون في الآخرة إلا أن يرحمهم الله عز وجل. وفي هذا حديث هشام بن حكيم بن حزام في صحيح مسلم، وفي حديث خالد بن الوليد في صحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا. كم عذبوا الناس الآن، كم عذبوا بخروجهم، كم فعلوا من أفاعيل. فنرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.